الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث كان في معنى التأويل عند المفسرين والعلماء من كتاب القرآن في الإسلام وكيف طبائق التشرف، والذي هو أيضا استمرارية في مسألة الاطلاع على بعض مقدمات التفسير التي لا بد منها. ووصلنا إلى النقطة الثانية في صفحة 55 من هذا الكتاب، قال قول المتأخرين، وهو أن التأويل المعنى خلاف الظاهر الذي يقصد من الكلام. هذا هو قول المتأخرين، وهذا شائع على الألسنة ومتعارف بين كثير أو أكثر الطلبة، ويستخدم في كثير من الأبحاث على أن التأويل يعني هو المعنى اللي خلاف الظاهر، المعنى ما يكون خلاف الظاهر، المعنى المقصود لكن لا يظهر من الظاهر، لا نستفيده من الظاهر لكنه معنى المقصود. هذا قول المتأخرين لا يرتضيه السيد طباطبائي قدس السر، ويبين عليه عدة إشكالات، وهو الآن في مقام الرد على هذا القول. فيقول عليه على هذا القول: فليس لكل الآيات تأويل، وإنما يختص ذلك بالآيات المتشابهة التي لا يحيط بعلمها إلا الله، كالآيات الظاهرة في الجسمية والمجيء والاستواء والرضا والسخط والأسف وغيرها من الأوصاف المنسوبة إليه جل جلاله، وكذلك الآيات الأخرى التي الآيات الظاهرة في نسبة الذنب إلى الرسل والأنبياء المعصومين عليهم السلام. ثم يقول: بلغ هذا القول من الاشتهار بحيث أصبحت لفظة التأويل كالحقيقة الثانية في المعنى خلاف الظاهر، مرة تعبر المعنى خلاف الظاهر ومرة تعبر التأويل، كأنه أصبحت كلمة التأويل هي إطلاق آخر، كأنها وضعت، أصبحت كأنها موضوعة لتعبيرك عن معنى الوضع والمعنى المعنى خلاف الظاهر، تعبر عنها هكذا وتعبر عنها بالتأويل هالدرجة يعني، زين، بحيث أصبحت لفظة التأويل كالحقيقة الثانية في المعنى خلاف الظاهر. إذن فهذا الشيء الأول الذي يرد على هذا، لأنهم ماذا يقولون؟ المعنى خلاف الظاهر. طبعا الظاهر لا نتركه إلا إذا كان خلاف ما هو مسلم، ما هو قطعي، الظاهر حجة، متى نتركه؟ إذا قام القطع واليقين على خلافه فيسقط عن الاعتبار هذا الظاهر. حينما نترك الظاهر ونقول المعنى خلاف الظاهر، المعنى خلاف الظاهر، هذا أين يكون؟ هذا يكون في الآيات المتشابهة التي لا يؤخذ بظاهرها، وإنما نأخذ بالمعنى الذي يكون على خلاف ظاهره. إذن التأويل إذن يختص بمن فقط في الآيات المتشابهة، حتى الآيات المتشابهة، تلك الآيات التي نسبت ما لا يقبل في حق الله سبحانه وتعالى، أو ما لا يقبل في حق الأنبياء والمعصومين كنسبة الذنب عليهم وغير ذلك من الآيات المتشابهة. هذا ما ينبغي أن يكون، ما يجب أن يكون واضحا. على هذا التأويل مختص فقط بالآيات المتشابهة، نقول وما الضير في ذلك، نسأل هكذا ما الضير في ذلك، فلتكون الكلمة هذه تطلق في حق الآيات المتشابهة، أن التأويل هو المعنى خلاف الظاهر في حق الآيات المتشابهة، غير المتشابهة ليس فيها، هذا معنى ليس فيها تأويل، ليس كذلك، ليس لها تأويل. هذا مقتضى القول المشهور والمعروف بين المتأخرين. يقول: بلغ هذا القول من الاشتهار بحيث أصبحت لفظة التأويل كالحقيقة الثانية في المعنى خلاف الظاهر، فإن تأويل الآيات القرآنية في المباحث الكلامية والخصام العقائدي يعني هذا المعنى بالذات، ما هو خلاف الظاهر. من تطلق كلمة التأويل في الأبحاث العقائدية والكلامية ماذا يريدون؟ يعني المعنى خلاف الظاهر، كما أن حمل الآية على خلاف ظاهر معناها بدليل تسموه هذا تأويل، هذا إنما تحمل الآية على خلاف معناها الظاهر يقول لك هذا تأويل. هذا موضوع دائر على الألسن، مع أنه لا يخلو من تناقض، لا يخلو من تناقض. طبعا وش التناقض؟ أنهم قالوا أن التأويل لا يعلمه إلا الله بالنسبة إلى العامة، بالنسبة إلى الخاصة لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، ومع ذلك هم يبينون على الأقل في المباحث الكلامية والعقائدية يبينون المحتملات الأخرى من المعاني، ويذكرون أن هذا المعنى له وجه ووجيه في مقام القول أنه تأويل. إذا كان آخر يقول لا أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أليس هذا تناقض؟ أليس هذا هو التناقض؟ فقد يقال أنه حينما يذكرون معنى محتملا ويقووه إلى درجة أنهم يقولون أنه هذا وجه محتمل وأنه هو تأويل الآية، لعلهم يريدون بذلك يعني التأويل المستظهر الظاهر، فقصر التأويل على الله وعلى الراسخين في العلم يعني التأويل الواقعي الحقيقي اليقيني يعني الثابت فعلا في لوح الواقع ونفس الأمر، لعلهم يعني يريدون ذلك، والله العالم. السيد الماتن حدث الله نفسه لا يرتضي هذا القول المشهور شهرة كبيرة، ويقول هو ليس بصحيح، قال هذا القول مع شهرته العظيمة ليس بصحيح ولا ينطبق على الآيات القرآنية، لأنه نجي إلى النقاط التي ذكرها. أولا الآيتان المنقولتان في الفصل السابق وهو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا تأويله، فميت في كلمة تأويله المراجعة للقرآن، هل ينظرون إلا تأويل القرآن. الآية الأخرى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بعد هذه الآية الثانية لعلها أوضح من الآية الأولى، فهذه الآيات تنسب للقرآن كله التأويل، أن في كل القرآن تأويل لا الآيات المتشابهة. يقول ظاهرتان حتى الآية الأولى هكذا يدعي، ظاهرتان أن للآيات كلها تأويلان، ولا يختص ذلك بالآيات المتشابهة كما يبدو من هذا القول. طبعا اختصاص التأويل بالآيات المتشابهة هذا يبدو من قولهم، يبدو من قولهم من يعني كأن الشيخ الغضباء يقول لا نقطع، يبدو حتى كلمة يبدو بها النوع شوية ولو قليل من التردد. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا لعله في وقت آخر نرى هل فعلا أن هذه الآيات الآية الأولى والثانية التي الآن ذكرتا هل أنهما في مقام القول أن للقرآن كله تأويل، تأويل القرآن، بل ونقول أنه حتى لو لم تدل هذه الآيات على أن القرآن كله تأويلا هناك روايات وأخبار تتحدث عن تأويل القرآن وأن للقرآن تنزيل وأن له تأويل وأنه وظهر هذه الروايات الشمول لكل القرآن، لكل القرآن تأويل، مع أنه يبدو من قولهم السابق المشهور على أن التأويل يختص فقط بالآيات المتشابهة. فحتى لو لم تكن هاتان الآيتان فعلا ظاهرتين في أن القرآن كله تأويلا، على الأقل لدينا أخبار عديدة إذا لم تكن أكثر في أن القرآن تأويلا. النقطة الثانية التي يذكرها السيد الماتن قدس سره في مقام الرد على القول المشهور هو يقول لازم هذا القول وجود آيات في القرآن يشتبه الناس في فهم مدلولها الحقيقي، ولا يعلمه إلا الله. طبعا هذا قد تقدم، وهذا النقاش منه أيضا قد تقدم. فهمهم لطبيعة الآيات المتشابهة يعني أنه يشتبه الناس المتشابهة، يعني يشتبه الناس في فهم مراد الآيات المتشابهة. تقول لهم ما هو المراد؟ يقول لا نعلمه، الله ورسوله والراسخون يعلمونه. إذا كانوا عامين يقول الله فقط هو يعلم. هذا الأمر يتوافق وينسجم مع القول بأن القرآن كله بليغ. ما معنى البليغ؟ بليغ في المعنى، في وصول المعنى، بينما لدينا جملة من الآيات المتشابهة يشتبه الناس في فهم المراد منها. المراد ليس هو الظاهر، المراد شيء آخر. ما هو المراد؟ لا أعلمه إلا الله. على هذا كيف هذا؟ يعني معنى أن الآيات، على الأقل معنى أن الآيات المتشابهة ليست بليغة، أو أن القرآن فيه ما هو ليس ببليغ، لأن البليغ ما يبلغ معناه ويصل. لاحظتوا؟ يعني هذا الإشكال هنا لا فقط يرد في هذه النقطة، بل على أصل بيان معنى الآيات المتشابهة. ثالثا، بناء على هذا القول لا تتم حجية القرآن الكريم، لا تتم حجية القرآن، لا تتم. لماذا؟ لأنه حسب احتجاج الآية الكريمة، وهو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لاحظتم؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نأتي إلى بيان هذه الآية، سيد المثل يبينها. يقول إحدى الدلائل على أن القرآن ليس من كلام البشر، لا، أن القرآن كلام معجز إلهي ليس من كلام البشر، هو ماذا؟ هو عدم وجود اختلاف معنوي ومدلولي بين الآيات. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا معنوي ومدلولي، وحيث لا يوجد مثل هذا الاختلاف فهو كلام الله. ماذا تقول الآية؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحال أنه لا يوجد اختلاف كثير، إذن فهو من عند الله، المفروض هكذا. لكن بناء على هذه النظرية التي تقول أن التأويل هو المعنى خلاف الظاهر، ويبدو منها أنه يختص بالآيات المتشابهة، على هذا يلزم وقوع الاختلاف والاختلاف الكثير، فتسقط حجية القرآن وإعجازيته، لا تتم حجية القرآن. أما كيف أنه مع هذا القول كيف يلزم وقوع الاختلاف الكثير؟ هذا ما يلزم بيانه واتضاحه من قول السيد الماتر. سعيد ما ذكره، قال إحدى الدلائل على أن القرآن ليس من كلام البشر عدم وجود اختلاف معنوي ومدلولي بين الآيات، طبعا مع بعد أزمان نزولها وتباين ظروف النزول وأسبابه، كل هذا ومع ذلك لا تجد اختلاف معنوي ومدلولي بين الآيات، فهذا دليل على أنه من الله. لو كان من عند غير الله لوجدوا هذا الاختلاف الكثير، لا سيما مع تعدد أسباب النزول واختلاف ظروفه وإلى آخره. قد يقول قائل لكننا نرى بعض الاختلاف. جوابه هذا الاختلاف بدوي يزول بالتدبر. أفلا لذلك الآية حثت على التدبر. أفلا يتدبرون القرآن، ثم قالت ولو كان من عند غير الله لوجدوا. فقد يجد الإنسان بادئ ذي بدء نحو من الاختلاف، ولكن هذا يزول بالتدبر. إذن لا واقع للاختلاف الكثير في القرآن، لا وجود له أصلا. هذا الاختلاف الذي قد نجده ابتداء هذا في أذهاننا، مو في واقع القرآن. الآن نجد ولو فرضنا أن كمية كبيرة من الآيات المسمات بالمتشابهة تختلف مع كمية أخرى تسمى بالمحكمات. طبعاً واضح الاختلاف بين الآيات المتشابهة وبين الآيات المحكمة، لكنه كيف نرفع هذا الاختلاف؟ بالجمع، كما في كل موارد الاختلاف البدوي عند التدبر لا يوجد اختلاف حقيقي، هذا اختلاف في نظري ليس اختلافا في واقع القرآن. كذلك الآيات المتشابهة وهي كمية كبيرة تختلف مع الآيات المحكمة. كيف قالوا؟ ماذا قالوا بفتح هذا الاختلاف؟ على الأقل الذي يبدو ظاهرا قالوا نجمع بينهما بهذه الصورة ونرفع الاختلاف بينها بأن نذهب إلى أن ظاهرها غير مراد، ظاهر الآيات المتشابهة غير مراد، والمعاني التي تراد منها لا يعلمها إلا الله، وما يراد منها معان لا يعلمها إلا الله. أليس هكذا قالوا في وجه الجمع لرفع ما قد يبدو من اختلاف؟ أليس كذلك؟ يقول السيد الماتن هكذا رفع الاختلاف لا يدل على أن القرآن ليس من كلام البشر. هذه الطريقة من رفع الاختلاف غير مقبولة ولا يدل على أنه ليس من كلام البشر. نحن نريد أن نثبت أنه كلام معجز فلا يكون من غير الله، وما يبدو من اختلاف يرتفع بجمع حقيقي وواقع يقول هذا الجمع غير مقبول غير صحيح. بالتالي لا يثبت أنه ليس من عند غير الله، إذا لم يرتضي هذا الجمع. لكن لماذا سيدنا لا ترتضي هذا الوجه من الجمع؟ هذا يحتاج إلى اتضاح وإلى بيان. يقول فقط هنا وهكذا لو رفعنا الاختلاف بصرف ظاهر كل آية يخالف مضمونها أو يناقض الآيات المحكمة فأولناها حسب اصطلاح المتأخرين. قاعد يقول أولناها بس مو التأويل، لا، بحسب اصطلاح المتأخرين بأن حملناها على معنى خلاف الظاهر. لا يقف الأمر فقط عند الآيات المتشابهة، كل آية نرفع اليد فيها عن ظاهرها لأن مضمونها يخالف الآيات المحكمة ونقول نحن لا نبقى على هذا الظاهر. يقول هذا معناه هذا الوجه من الجمع غير مقبول ولا يحقق الغاية، وهي أن القرآن معجز وهو كلام إلهي ليس من عند البشر ولم يفصل أكثر. من ظاهر هذا القول أمر مهم وخطير، انه لا يلتزم الا بان كل الظواهر الموجوده في الايات كلها مطلوبه ومراده، وصرف النظر عن ظواهر الايات بدعوى اختلاف مضمونها او ظاهرها مع الايات المحكمه لا يقبل به السيد الماتن. واضح؟ لا نقول أنه لا يقبل التأويل، لا نقول أنه لا يقبل التأويل. لاحظوا معي، كما أتخطر ابن تيمي أنكر التأويل، حسب قد يريد بالتأويل الذي أنكره شيء آخر. هنا السيد الماتن ليس في صدد إنكار التأويل، وإنما بصدد إنكار أي شيء وعدم قبول أي شيء. عدم قبول هذه المسألة، أنك لا تقبل بظاهر بعض الآيات لمجرد، قضية مهمة هذه، لمجرد أن مضمونها أو ظاهرها يخالف الآيات المحكمة، فعملية صرفك النظر عن هذا الظاهر وعدم الأخذ به السيد الماتن يقول هذا غير مقبول. لماذا سيدنا؟ يقول لأنه لا يثبت أن القرآن معجز وأنه ليس من عند غير الله سبحانه وتعالى. أكثر لم يبين هنا في هذا الكتاب، لم يبين وأقرب الوجوه إلى ذلك هو أنه هذه الطريقة من الجمع لا ترفع الاختلاف، لا ترفع الاختلاف الكثير، بل أنا هذا اللي يمكن أن نستفيده من قوله، بل هذه تقرر الاختلاف الكثير، بل تقرر الاختلاف الكثير، هو إذعان وإقرار بوجود الاختلاف الكثير. واضح؟ وما قمتم به من صرف صرف عنان الظاهر عن ما ظهر به والقول بعدم جواز القول به والأخذ به، وأن المعنى الحقيقي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يقرر أن هناك اختلاف كثير بين هذه الآيات وبين الآيات المحكمة، يقرر هذا الاختلاف الكثير، لا تقرر ذلك فقبل حجية القرآن، لم تكن حجية القرآن عليها، فلا نستطيع أن نلتزم بالقول بأن التأويل هو المعنى خلاف الظاهر، لهذا اللازم بوساطة ماذا؟ القول أن أصل تفسير الآيات المتشابهة بمعنى أنها تنتبه على المفسر وعلى الإنسان، وأنه لا يجوز العمل بظاهرها، وأما معناها فهو لا يعلمه إلا الله، ها؟ أو والراسخون في العلم، هذا القول أساسا هو يقرر الاختلاف الكثير بين الآيات، يدخل من حجية القرآن ولا تكون حجية القرآن على هذا القول. إذن أصل قضية في الآيات المتشابهة أسلوب الماتن يختلف اختلافا جذريا وكبيرا عن القول. والحق أنه يجب عليهم أن يدفعوا ما ذكره السيد الماضي، أن يدفعوا هذا الإشكال، الحق أنهم عليهم أن يدفعوا هذا الإشكال الذي ذكره، وإلا كيف يتم حجية القرآن مع الاعتراف بوجود هذا الاختلاف الكثير ورفع هذا الاختلاف في هذا الجمع؟ هذا ليس جمعا، لأنه بالحقيقة عبارة عن طرح للآيات في ظاهرها، طرح لظاهر الآيات، ولو قالوا أن معناها موجود وهو خلاف الظاهر لربما هان الأمر، لكن يقول أن معناها لا يمكن التوصل له والتدبر، تقول لي لكنه موجود عند المعصومين فكفى، إذن لا يوجد اختلاف كثير في القرآن عند المعصومين. نعم لا يوجد اختلاف أبدا عند المعصومين، لكن الآن ماذا قال في بدئها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا الكلام يقال للمعصوم أو لغير المعصوم؟ لغير المعصوم، لا معنى لحث المعصوم على التدبر في القرآن، القرآن بالنسبة للمعصوم كله بين ظاهر، لا يوجد شيء خفي من القرآن حتى يقال في حقه تدبر، اترك هذه المرحلة وانتقل إلى مرحلة أعلى وأعمق، القرآن هو في عمق القرآن والإمام في عمق القرآن. بيان شنو؟ نعم قالوا أنه المعنى للآيات المتشابهة لا يعلمه إلا الله، أول راس يقول في العلم في مدرسة الخاص السيد الماثل يقول الآيات المتشابهة تعرف من خلال توصيل الآيات المحكمة، هو يتكلم على ضوء مبناهم، ونحن في وقتها ماذا قلنا؟ قلنا ومسألة معرفة الآيات المتشابهة بتوصيل الآيات المحكمة هذا قول لا تأباه، هذا أمر لا تأباه أقوالهم، لا تأباه أقوالهم، كما ذكرناه سابقا هناك من أنه توسيط الآيات المحكمة في فهم المراد من الآيات المحكمة الآيات المتشابهة، هذا إذن لا يبقى الآيات المحكمة بدون معنى، هم قالوا لا يعلمه إلا الله، الخاصة قالوا والراسخون في العلم فليكن، إما نرجع إلى الآيات المحكمة أو نرجع إلى رواية المعصومين في الإحاطة في معرفة معنى الآيات المتشابهة، إذا ارتفع الخلاف الكثير أو لم يرتفع؟ ارتفع الخلاف الكثير، لا يوجد اختلاف كثير. لا سيما على مباني الإمامية لا يوجد اختلاف كثير، لا يوجد اختلاف يحصل بالتدبر. كيف؟ تدبر نفس القرآن بإرجاع المتشابهات إلى المحكمات أو بمعرفة المتشابهات من خلال روايات المعصومين عليهم السلام. فلا يبقى اختلاف. نعم لو عطلنا الآيات المتشابهة عن المعنى، صحيح كلام السيد الماسك هذا وارد جدا، لو عطلنا الآيات المتشابهة عن المعنى كلامه يرد، لكن نحن وجدنا أيضا أنه لا تأبى كلمات، لا أقول جميعهم، لا كثير منهم أو ما يقرب من الكثير من القبول بتوثيق الآيات المحكمة في فهم المراد من الآيات المتشابهة. ولذا تجد أنهم حينما تأتيهم مثل هذه الآيات المتشابهة يقول نرجع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو يرجع إلى الآيات المحكمة، المفسر يرجع لا يقول أنا لا أبحث هنا. فهذا الإشكال مدفوع الآن لما ذكرنا إشكال السيد الماسك. نعم يبقى واردا على ما على من يقول من أنه لا الآيات المحكمة تفسره، نعرف معناها الآيات المتشابهة لا نعرف معناها، لا أعرفها إلا الله وعطلها. معنى الآية ما دخلت أفلا يتدبرون القرآن، والقرآن يطلق على المحكم ويطلق عليه على المتشابه. إذن فيمكن الوصول بالتدبر إلى معنى المتشابه حتى بالرجوع إلى المحكمات، توثيق المحكمات أو توثيق الروايات المعتمدة من المعصومين عليهم السلام. ولو لاحظوا مو إلا أن نجد رواية تحت ذيل كل آية متشابهة، لا مو بالضرورة، هناك روايات عن الأئمة المعصومين تمثل القواعد العامة، يكفي أن نستخدم هذه القواعد العامة لاستجلاء المعنى المراد بالآيات المحكمة. يرتفع ما ذكره سيد الماسك هنا من إشكال. لاحظت وجهه؟ أما من لا يقول بذلك فالإشكال وارد جدا عليه. زين؟ من لا يقول بتوثيق الآيات المحكمة وتوثيق كلام المعصومين الإشكال وارد عليه. قد يقول قائل المعصوم يعني قد يتوهم المعصوم ارتفع عنده الاختلاف، لكن نحن نقول لا، لا وجه لبقاء الاختلاف مع الرجوع إلى المعصوم. نعم يبقى أنه نرجع إلى المعصوم ونقبل بقوله تعبدا أو نقبل بالقول لظهوره وبيانه ومعرفة معناه. القبول بقول المعصوم تعبدا لا يرفع الاختلاف الكثير، وإنما يجعلك تقر المعنى دون أن يرتفع الخلاف الكثير والاختلاف الكثير. فلابد أن قول المعصوم يكون على وجه لا بمعنى التعبد بقوله كي يرفع الاختلاف، لأنه فعلا لا يرفع الاختلاف. رأيته أنا أسكت للتعبد في رواية المعصوم، بل أن يذكر الإمام قواعد ويبين بيانا شافيا كافيا يرفع حقيقة الاختلاف من نفسي، وبذلك أكون من المتدبرين، أكون ممن يعلم أنه ليس في القرآن اختلاف كثير. وإلا الآن افترض إنسان لا يؤمن بالقرآن، فإذا وجد اختلافا كثيرا نقول له تعبد بقول المعصوم، هو لا يؤمن بقول القرآن. إذن الروايات التي تتعبدنا فقط فيها ناحية التعبد المحض وليس فيها كشف للحقيقة وبيان للقواعد التي ترفع هذه الأوهام والاشتباهات، هذا الحقيقة لا يكون رافعا حقيقيا مجرد التعبد، بل لابد أن تكون رواية راسعة وقالعة لأصل الشبهة. واضح إن شاء الله تعالى؟ زين واضح. هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. النقطة الرابعة نعنونها ونتركها إلى غد إن شاء الله تعالى. قال لا دليل إطلاقا على أن المراد من التأويل في آية المحكم والمتشابه هو المعنى خلاف الظاهر، لا دليل على هذا. يأتي والحمد لله رب العالمين.
شيخنا
إذا المتشابه نعم يقولون بأنه هو للبشر لكن بتوسيط الرجوع إلى المعصومين أو بتوسيط الرجوع إلى المحكمة، فصار للبشر
يعلمها موسى صلى الله سبحانه وتعالى وراسخون في العلم.
أي. وهذا يعني من الأمر هناك رواية أشارت إلى هذا المعنى. نعم. أن الآية المتشابهة واحدة من الحكم فيها ضرورة رجوع الناس إلى العالم بالقرآن المحيط بالقرآن.
ولذلك قال إن المحصلة إني مخلد فيكم
كتاب الله وعد رسي أهل
ما يفترقان وهذا جديد.
أيه.